وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: أني بفتح الهمزة، أي بأني. وقرأ الباقون بكسرها، أي فقال إني، لأن في الإرسال معنى القول. إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي مؤلم. وهذا اليوم الأليم الذي خافوا عليهم، قيل إنه يوم القيامة توعدهم بذلك، وقيل أي في الدنيا اليوم الذي يأتيهم فيه عذاب الله وينزل عليهم بأسه. فخوفهم نوح عليه الصلاة والسلام عقاب الله في الدنيا وهكذا في الآخرة. قال ابن عباس: بعث نوح عليه السلام بعد 40 سنة، ولبث يدعو قومه 950 سنة، وعاش بعد الطوفان 60 سنة، وكان عمره 1050 سنة. وقال مقاتل: بعث وهو ابن 100 سنة. وقيل: بعث وهو ابن 50 سنة. وقيل: بعث وهو ابن 250 سنة. ومكث يدعو قومه 950 سنة، وعاش بعد الطوفان 250 سنة، فكان عمره 1450 سنة. وكل هذه الأقوال لم تعتمد على شيء يثبتها، فالله أعلم بالحال. ولكن الذي في القرآن أنه بقي يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وظاهر أن 1000 سنة إلا 50 عاما هي بعد الدعوة، أي هي فترة الدعوة بعد أن أرسله الله. إن الله قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث، أي بعد الإرسال، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كما يقال لبث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه 13 سنة أي في مكة، أو 23 سنة أي في الدعوة عموما منذ بعثه الله. وقول الله عنه فلبث فيهم أي في الدعوة، وظاهر لأنه بعد الإرسال، إن فاء تفيد الترتيب والتعقيب. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيه، فكانت مدة لبثه فيهم في الدعوة 950 سنة. قال الله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أي فلبث فيهم داعيا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم الأشراف والرؤساء، ما نراك يا نوح إلا بشرا آدميا مثلنا، أي لست ملكا مرسلا من الله تعالى، استبعدوا أن يكون رسول من البشر، لأن نوح أول رسول إلى أهل الأرض. فاستبعدوا ذلك. جاء في آيات أخرى أنه قال لهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي سفلتنا، والرذل الدون من كل شيء، والجمع أرذل ثم يجمع على أراذل مثل كلب وأكلب وأكالب. وقال في سورة الشعراء واتبعك الأرذلون، يعني السفلة. وقال عكرمة الحاكة والأساكفة، أي نحو من سائر الناس من الباعة ونحوه، أي لم يتبعك الأشراف، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ما تابعك كبراء القوم. بادي الرأي، قرأ أبو عمرو بادئ بالهمزة أي أول الرأي، يريد أنهم اتبعوك في أول الرأي من غير روية وتفكر، ولو تفكروا لم يتبعوك. وقرأ الآخرون بغير همز أي ظاهر الرأي من قولهم بدا الشيء إذا ظهر، معناه اتبعوك ظاهرا من غير أن يتدبروا ويتفكروا باطنا، قال مجاهد رأي العين، أرادوا بهذا ذمهم، أي أن هؤلاء الذين اتبعوك ليسوا بأهل تفكر صحيح ونظر في الأمور، ولكن أول ما دعوتهم تابعوك. وهذا في الحقيقة مدح وليس بذم، فإن اتباع الحق من أول ما يظهر للإنسان دون تلكؤ وتأخر عنه مدح مأمور به، وإنما اتبعوه من أول الأمر لأن الحق واضح ظاهر ليس فيه لبس، أول ما رأوه وسمعوا نوحا يدعو علموا أنه الحق فتابعوه، فلا يحتاج إلى تفكر، فذموهم بما يكون في الحقيقة مدحا أنهم سارعوا إلى الحق أول ما سمعوا به، وتبين لهم أن الحق لظهوره وجلائه وبيان ليس في خفاء. ولكن هؤلاء الذين خذلهم الله عن الحق وصرفوا عنه صاروا يعيبونهم بذلك. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال نوح يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي بيان من ربي وآتاني رحمة أي هدى ومعرفة من عنده فعميت عليكم أي فسرها البغوي على قراءة التخفيف فعميت عليكم أي خفيت والتبست عليكم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص فعميت عليكم بضم العين وتشديد الميم أي شبهت ولبست عليكم. أنلزمكموها أي أنلزمكم البينة والرحمة وأنتم لها كارهون لا تريدونها. قال قتادة لو قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يلزموا قومهم الإيمان لألزموهم ولكن لم يقدروا. إذن فنوح يقول لهم هذه بينة واضحة لكن أنتم خفيت عليكم التبست عليكم. فهل نلزمكم إلزاما؟ لا نستطيع أن نلزمكم مع أن هذا الأمر واضح. قوله ويقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا أي على الوحي وتبليغ الرسالة كناية عن غير مذكور. إن أجري أي ما ثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين إنهم ملاقو ربهم أي صائرون إلى ربهم في المعاد فيجزي من طردهم. ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني أي من يمنعني من عذاب الله إن طردتهم أفلا تذكرون أي تتعظون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله فآتي منها ما تطلبون ولا أعلم الغيب فأخبركم بما تريدون. وقيل إنهم لما قالوا لنوح إن الذين آمنوا بك إنما اتبعوك في ظاهر ما ترى منهم قال نوح مجيبا لهم ولا أقول لكم عندي خزائن غيوب الله التي يعلم منها ما يضمر الناس ولا أعلم الغيب فأعلم ما يسترونه في نفوسهم فسبيلي قبول ما ظهر من إيمانهم. ولا أقول إني ملك أي هذا جواب قولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا. ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي تحتقره وتستصغره أعينكم يعني المؤمنين وذلك أنهم قالهم أراذلنا لن يؤتيهم الله خيرا أي توفيقا وإيمانا وأجرا أي لا أقول ذلك. الله أعلم بما في أنفسهم من الخير والشر مني إني إذا لمن الظالمين لو قلت هذا. قالوا يا نوح قد جادلتنا أي خاصمتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء يعني بالعذاب وما أنتم بمعجزين أي بفائتين. ولا ينفعكم نصحي أي نصيحتي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم يضلكم هو ربكم له الحكم والأمر وإليه ترجعون فيجزيكم بأعمالكم. أم يقولون افتراه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني نوحا عليه السلام، وقال مقاتل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي إثمي ووبال جرمي، والإجرام كسب الذنب، وأنا بريء مما تجرمون، لا أؤاخذكم بذنوبكم. سيأتي بقية القصة، وهذا كثير من سور القرآن يبدأها الله تعالى بقصة نوح عليه الصلاة والسلام، إنه أول رسول إلى أهل الأرض، وقد كان في غابر الزمان، حتى إن قصته جاءت مؤكدة، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وما بعده يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأكدت لبعد العهد بها. وأن هذا شيء متيقن حقيقي بخبر الله تعالى. وفي قصة نوح وفي هذه الآيات فوائد كثيرة، من هذه الفوائد على سبيل الاختصار أن أتباع الرسل في العادة الغالبة هم ضعفاء الناس وليسوا بأشرافهم، بل الأشراف في الغالب يبتعدون وينأون عن الرسل، وهذه علامة الحق، حتى إن هرقل جعل هذه علامة عرف بها صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن سأل أبا سفيان ضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ قال ضعفاءهم، قال هم أتباع الرسل. أيضا في هذه الآيات أن الحق الذي دعت إليه الرسل واضح بين، يسرع إليه من أراد الله به خيرا أول ما يسمعه، ويعمى على من أراد الله له الغواية، يصير خافيا ملتبسا على من لم يرد الله به خيرا. وأما من أراد الله تعالى به خيرا وأراد له السعادة فيرى دعوة الرسل ظاهرة واضحة ليس فيها خفاء. أيضا في هذه الآيات أن أهل الباطل في كل الأزمان يقلبون الحقائق ويصيرون المناقب والممادح مساوئ ومدام، فالحقيقة أن هؤلاء فعلوا ما يمدحون عليه. هؤلاء الذين آمنوا بنوح أول ما سمعوا أجابوا دعوته لظهور الحق وبيانه ولسرعة استجابتهم وتوفيق الله لهم. ولكن هؤلاء صيروا هذه المفخرة وهذا المدح صيروه ذما، قالوا هؤلاء اتبعوك بادئ الرأي، ما تفكروا فيما أنت فيه ولا نظروا ولا تأملوا فيما دعوتهم، ولو فكروا قليلا فيما دعوتهم إليه لم يتبعوك. فانظر كيف يشوهون، وأن هذا هؤلاء يتابعوك بسبب ضعف عقولهم، ضعف تفكيرهم الصحيح، ضعف إدراكهم، أخذوا الأمر أول ما سمعوه لم يترووا ويتأملوا فيه، مع أن هذا في الحقيقة مدح لهم أنهم أجابوا دعوة الرسول أول ما سمعوه. أيضا في هذه الآيات أن الرسل لم يكونوا يسألون الناس أموالهم والأجرة على الدعوة إلى الله تعالى، يرجون ثواب الله في الآخرة، وهكذا أتباع الرسل لا يسألون الناس أموالهم. أيضا في هذه الآيات أن من أراد الله له الغواية لا تنفعه نصيحة الناصحين، فمهما نصحه الناصحون لا تنفعه. كم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وأبى ذلك، مات على دين قومه. إذا أراد الله لإنسان غواية فالله أعلم وأحكم، ولا ينتفع بنصح الناصحين له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.